إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، إن من أعظم ما ميز الله سبحانه وتعالى به هذا الدين هو الأدب العالي والخلق الراقي الذي ربى عليه النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم ما أراد أن يجمل لنا الهدف الأساسي من بعثته صلى الله عليه وسلم بعد تعبيد الناس لله، أخبر أنه ما أرسل إلا ليتمم للناس مكارم الأخلاق وصالح الأخلاق، فقال صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق، وفي رواية: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وإن من أعظم الأخلاق التي أتى بها النبي صلى الله عليه وسلم حرمة أذى المسلمين. حرم النبي صلى الله عليه وسلم علينا أن يؤذي بعضنا بعضا، أو أن يجرح بعضنا بعضا بكلمة أو فعل أو إشارة أو حركة، لأن المؤمن له قدر عند الله، له قدر عند الله، فيحرم علينا بحال من الأحوال أن نعتدي على هذا الإنسان، لا بكلمة ولا بفعل، بل إن الله عز وجل حرم علينا أن نؤذي الحيوانات والبهائم، فكيف لإنسان أن يفكر يوما أن يؤذي إنسانا؟ قال الفضيل بن عياض رحمه الله: والله إن الله حرم عليك أن تؤذي كلبا أو خنزيرا، فكيف بك أن تفكر في أذى مسلم؟ حرم الله عز وجل علينا أن يؤذي بعضنا بعضا، أن يتعرض الإنسان منا لأخيه ولو بكلمة تؤذيه من قريب أو من بعيد. النبي صلى الله عليه وسلم علمنا هذا في أحاديث كثيرة، كيف أن لهذا المؤمن حرمة، لا يجوز لنا بحال من الأحوال أن يعتدى على هذه الحرمة، أو يفكر إنسان في يوم من الأيام أن يؤذي هذا الإنسان بكلمة. حبيبنا صلى الله عليه وسلم نهى ذات يوم لما ذكر له حال امرأة تصوم النهار ولا تفطر، وتقوم الليل ولا تنام، وتتصدق بالكثير، إلا أنها تؤذي الناس بلسانها، فقال صلى الله عليه وسلم: لا خير فيها، هي في النار، لا خير فيها. على هذه الأعمال الصالحة العظيمة التي تقوم بها هذه المرأة، النبي يقول: لا خير فيها، هي في النار، لأنها امرأة مؤذية، لأنها تؤذي الناس. ولما مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبر فاصفر وجهه وارتعدت فرائصه، وقال: ألا تسمعون ما أسمع؟ قلنا: وما تسمع يا رسول الله؟ قال: رجل يعذب في قبره. قلنا: وفي أي شيء يا رسول الله؟ هذا الذي يعذب في قبره الآن، في أي شيء يعذب يا رسول الله؟ قال إنه كان يؤذي الناس بلسانه. هذا إنسان مؤذي تسلط على الناس بلسانه، يا ما آذى إنسان في مشاعره، يا ما جرح إنسان، يا ما كسر بخاطر إنسان. أنزل الله في كتابه صورا كاملة يعاتب الله عز وجل فيها أقوام تسلطوا بألسنتهم على المسلمين. صورة المجادلة أو المجادلة أو قد سمع، أنزلها الله عز وجل في شأن زوج، في شأن زوج في يوم من الأيام تسلط على امرأته بكلمة يوم أن قال لها أنت علي كظهر أمي. فينزل الله سبحانه وتعالى صورة كاملة جبرا لخاطر هذه المرأة التي انكسر خاطرها، وعاتب الله هذا الزوج بقوله وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا، لأن هذه الكلمة آذت هذه المرأة. زوج في يوم من الأيام تكلم مع زوجته بكلمة كسرها بهذه الكلمة. جراحات الأبدان تترك أثرا على الأبدان، ولكن جراحات الكلمات تترك أثرا على القلوب، تكسر هذا القلب، تكسر هذا القلب. كلمة لربما يتكلم بها إنسان يظل هذا الإنسان الذي أوذي بهذه الكلمة ليالي طويلة من الألم والعناء والشدة، ما يكون سببا في غضب الله على المؤذي. رجل فاجر في زمن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم في عرض عائشة، هذه الكلمة العابرة التي انطلقت من لسانه ولم يعبأ بها. قالت عائشة فكنت أبكي طيلة ليلي حتى ظننت أن البكاء فالق كبدي. كم من أقوام عاشوا بيننا قالوا لنا كلمة ظللنا على هذا الحال الذي كانت عليه عائشة، مكثنا طيلة الليل في هم وغم لا يعلمه إلا الله. لربما يتكلم الإنسان بكلمة يجرح بها إنسانا آخر فينال هذا المؤذي سخط الله وغضب الله. رسول الله كان إذا تكلم اختار أحسن الكلمات حتى لا يتأذى الناس. النبي قرر أن يزور رجلا أعمى، رجل لا يراه، فقال لأصحابه اذهبوا بنا لنعود هذا الرجل البصير، لنعود هذا الرجل البصير. اختار النبي الكلمة الطيبة التي لا يكون فيها جرحا لمشاعر أحد ولا كسرا لخاطر أحد. الإمام يقوت الحموي رحمه الله في كتابه معجم الأدباء وهو يترجم للإمام العلامة ابن جني رحمه الله إمام اللغة، وأنتم كما تعلمون أن الإمام ابن جني رحمه الله كان أعور، فلما أراد يقوت الحموي أن يترجم لابن جني قال وكان إماما عظيما في اللغة ممتعا بإحدى عينيه، ممتعا بإحدى عينيه، لم يقل أعور، لم يقل أعور، لم يقل مصابا في إحدى عينيه. ولكن انظروا إلى هؤلاء الذين تعلموا الأدب وتعلموا أخلاق الإسلام. قال وكان رجلا عالما باللغة ممتعا بإحدى عينيه. رحم الله هؤلاء الذين علموا الدنيا كلها معنى الأدب، وعلموا الدنيا كلها كيف أنه ينبغي على المؤمن أن يحافظ على الكلمة التي تخرج منه حتى لا تؤذي إنسانا في مشاعره. كم رأينا في زماننا هذا ضياعا لهذا الخلق بيننا. فرق القرى بسبب القرى ضيعت هذه الأخلاق، سب وشتم ولعن حتى بين الدول، فرق بين كثير من الدول الإسلامية بسبب تراشق الكلمات في الصحافة أو في الإعلانات أو في الجرائد. مصر والجزائر حدثت بينهما مجازر والسبب مجموعة من التراشقات اللفظية في الصحافة هنا وهناك. ورسول الله علمنا الأدب وقال أن هذا ليس من الإسلام في شيء. لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم أن أبا ذر كسر بخاطر إنسان وجرح مشاعره يوم أن قال له يا ابن السوداء، مع أنها كلمة حق. هذا الرجل العبد الذي كان يخدم أبا ذر كان رجل أسود وأمه سوداء، وهذه كلمة حق، ومع ذلك حرم النبي كلمة الحق وعاتب أبا ذر الذي أثنى النبي عليه في أحاديث كثيرة. عاتب النبي أبا ذر لأنه في يوم من الأيام كسر بخاطر إنسان بكلمة، لما قال له يا ابن السوداء، لما قال له يا ابن السوداء. كم من مواقف يتعرض لها الناس، كم من مواقف يتعرض لها الناس، يصاب الواحد في هذا الموقف بإحراج عظيم من كلام الناس وغمز الناس وهمز الناس ولمز الناس، مع أن النبي حرم علينا أن نكسر بخاطر هذا الإنسان. إذا رأينا إنسانا عنده إعاقة معينة في جسده، ترى الناس في الطرقات يعني ينظرون إليه نظرات الشفقة والرحمة، وهذه نظرات تكسر بخاطر هذا الإنسان. والله حرم علينا هذا، والله حرم علينا هذا. عكرمة بن أبي جهل هذا الصحابي الكريم لما أسلم كان الناس إذا قالوا، إذا رأوا عكرمة أتى، قالوا أتى ابن عدو الله، وإذا ولى قالوا ولى ابن عدو الله. فرأى النبي صلى الله عليه وسلم الحزن على وجهه فقال ما لك يا عكرمة؟ قال يا رسول الله إنهم يتكلمون كلمة الحق فأبي عدو الله. هي كلمة حق، هذه كلمة حق، ليست بكلمة باطل، ولكن حرمها رسول الله لأنه يترتب عليها كسر لخاطر إنسان، يترتب عليها كسر لخاطر إنسان. فصعد النبي في الناس خطيبا وقال أيها الناس لا تسبوا الأموات حتى لا تؤذوا الأحياء. نعم أنتم تسبون أبا جهل الذي كان عدوا لله ولرسوله، ولكن هذا السب يؤذي ولده عكرمة، وهذا ليس من الدين، وهذا ليس من الدين. انظروا كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم يراعي مشاعر الخلق حتى لا يؤذى إنسان بكلمة، بل قال صلى الله عليه وسلم إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث. لماذا يا رسول الله؟ لأن هذا يؤذيه، يشعر بانكسار، يشعر بغربة، يشعر بوحشة، إن أصحابه اللي قاعدين معاه الاثنين قاموا يتكلموا بعيدا وتركوه وحيدا. نهى النبي عن هذا، نهى النبي عن هذا. لماذا؟ لأن فيه كسر لخاطر هذا الإنسان، وإيذاء لهذا الإنسان، وجرح لمشاعر هذا الإنسان. لهذا الحد ينظر هذا الإسلام العظيم للتعاملات بين الناس بعضهم البعض، يحرم الأذى بمثل هذه الصور حتى لا يتأذى إنسان أو يجرح إنسان في يوم من الأيام. كما قلت لكم مواقف يمر عليها الإنسان ها هنا وها هنا، يكون رد فعله جارحا لأذى الإنسان، فتجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ها هنا ينطلق ليعلم الناس معنى ألا نجرح إنسانا في مشاعره. ابن مسعود رضي الله عنه يصعد ذات يوم على شجرة الآراك ليأتي للنبي صلى الله عليه وسلم بعود سواك، فتأتي الريح فتكشف عن قدميه، فيضحك كل الناس على دقة ساقيه. موقف قد يتعرض له أي إنسان منه، قد يخطئ في يوم من الأيام طالب في مدرسة من المدارس، قد يخطئ طالب في مدرسة في فصل من الفصول، فيجعله هذا المدرس مسخرة الفصل، يسخر به ويهزأ به وكل الأولاد يضحكون من حوله. هل هذا هو الدين؟ هل هذا هو الإسلام؟ إنسان في يوم من الأيام عاجز ماشي على عكازين وقع في الشارع، تلاقي الشباب بتضحك، هذا جرح لهذا الإنسان. والله لربما بعد هذا الموقف لا ينام أيام بسبب ما حل به وما حدث له من سخرية الناس أو استهزاء الناس. النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى ضحك الصحابة لما وجد هذا كانت النتيجة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم فيهم بكل غضب: أتضحكون من دقة ساقيه؟ والله لهي في الميزان يوم القيامة أثقل من جبل أحد. هذا نوع من أنواع جبر الخاطر. النبي صلى الله عليه وسلم هنا بيجبر الخاطر حتى لا يؤذى إنسان يعيش بيننا، حتى لا يؤذى إنسان يعيش بيننا. هذه المعاني السامية داخل هذا الدين، معنى ألا يؤذي إنسان منا إنسان، لا بقول ولا بفعل ولا بإشارة ولا بحركة. الله عز وجل علمنا في كتابه أن نقول كما قال ربنا تبارك وتعالى: وقولوا للناس حسنا، وقال تعالى: وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن. إذا أردت أن تتكلم مع أخيك بكلمة، تبحث عن أفضل الكلمات وأحسن الكلمات لتخبر بها أخاك، حتى لا تتكلم في يوم من الأيام بكلمة تكون سبب في حزن هذا الإنسان. زوجة في يوم من الأيام تتكلم مع زوجها بطريقة تؤذيه بكلمة، تؤذيه بكلمة. لماذا جعل النبي النساء أكثر أهل النار؟ والإجابة: لأنهن يكفرن العشير، يحسن الرجل إليها الدهر كله، ثم بعد ذلك تقول له: وهل رأيت منك خيرا قط؟ تكسر هذا الرجل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: والله لا تؤذي زوجة زوجها في الدنيا إلا قالت زوجاته من الحور العين: لعنك الله، لعنك الله، لا تؤذيه فإنه يوشك أن يفارقك إلينا. حرام إن احنا نؤذي إنسان في يوم من الأيام، حرام إن احنا نكسر بخاطر إنسان في يوم من الأيام، حرام إن احنا نخسر بخاطر أو بمشاعر إنسان في يوم من الأيام. هذه عند الله لا تحتمل، هذا ذنب عند الله لا يحتمل. النبي يرى رجل يعذب في قبره لأنه في يوم من الأيام آذى إنسان بكلمة. رسول الله صلى الله عليه وسلم يعبر لنا عن شدة غضب الله عن هذا الإنسان الذي يعيش بيننا وليس له هدف إلا إذا هذا بكلمة وكسر لخاطر هذا وجرح لمشاعر هذا. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه، لا تغتابوا المسلمين ولا تؤذوهم ولا تعيروهم. يعيره بكلمة، يعيره بفعل، يعيره بحركة، ولا تؤذوهم ولا تعيروهم، فإنه من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه في قعر بيته. عند أبي داود في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل قال: يا رسول الله، جاري يؤذيني، لي جار متسلط علي يؤذيني بكلمة، بمشاعر، بخلق، بفعل، بحركة، بركنة عربية، بأي صورة من صور الأذى، جاري يؤذيني. طب النبي يقول له: ارجع فاصبر على أذى جارك. يا رسول الله، في اليوم التالي: جاري يؤذيني يا رسول الله. ارجع فاصبر على أذى جارك. يا رسول الله، جاري يؤذيني، في اليوم الثالث. قال: اذهب فاطرح متاعك في الطريق، فإذا سألك الناس قل: إن جاري يؤذيني. فذهب الرجل فطرح متاعه في الطريق، فلا يمر عليه أحد إلا ويقول: ما لك يا عبد الله؟ قال: إن جاري يؤذيني. فيقول الناس: لعنه الله، وهل يؤذي أحد منا جاره؟ فلما علم الرجل بلعن الناس له ذهب إلى رسول الله وقال: يا رسول الله، إن الناس يلعنونني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله لقد لعنك الله من فوق 7 سماوات قبل أن يلعنك الناس. هل تظن ان انت في يوم من الايام تؤذى بكلمة، او مدير يسلط عليك بكلمة بغير حق فيؤذيك في عرض، او يؤذيك في خلق، او يؤذيك بكلمة واحدة، ان هذا يمر عند الله؟ والله لا يمر، والله لا يمر. فالنبي يقول له: والله لقد لعنك الله، طردك الله من رحمته قبل ان يلعنك الناس. إذا كان هذا في أدب جار وجارة، جار بين جار وجاره، فما بالكم بشاب يتلاعب بفتاة ويتلاعب بمشاعرها، ثم بعد ذلك يغدر ويخون. فما بالكم بقدر المشاعر التي تصاب بها هذه البنت؟ أنا أعلم يقينا أن هذه عقوبة على ظلم وقعت فيه لما فكرت أن تقوم بعلاقة في الحرام، هذه عقوبة. ولكن كسر الخواطر وجرح المشاعر أمر عظيم عند الله سبحانه وتعالى، ليس بالشيء الهين. الشاب المستهتر اللي يخش بيت ويخطب بعد أيام يفسخ الخطوبة، والشاب المتزوج في يوم من الأيام بعد ما أخذ ما أراد يطلق، وكأن الأمر كده تظن إن هذا بيمر عند الله سبحانه وتعالى، والله لا يمر. أذى المسلمين عند الله لا يمر مرور الكرام، ولكن صاحبه هذا الذي آذى الناس، صاحبه هذا يلعنه الله، يغضب الله عليه. بل أنا لا أعلم عملا من الأعمال محبط لحسنات الإنسان كأذى الناس. أنا لا أعرف عملا بعد الشرك محبط لعمل الإنسان كأذى الناس. خرج النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم في الجهاد، وأرجو أحبابي الكرام أن نركز في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الكلام هذا الذي قاله للصحابة هو كلام لنا أيضا. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج في الجهاد، وجد بعض الصحابة وضع متاعه أمام بيت رجل من الناس، فضيق عليه المنزل، إذا أراد رجل أن يخرج من بيته لا يعرف الخروج. وبعض الصحابة وضعوا أمتعتهم في طريق الناس، وبعضهم آذى الناس بجلسته أو بكلامه في طريق الناس. فأخذ النبي ينظر إلى هذا وإلى هذا وإلى هذا، فقال صلى الله عليه وسلم: ألا من ضيق منزلا على أهله، أو ضيق على الناس طريقهم، أو آذى مسلما فلا جهاد له. هذا الجهاد اللي هو من أعظم الأعمال عند الله، أين أجره؟ ضاع الأجر. والسبب إنه في يوم من الأيام آذى إنسانا بغير وجه حق، آذى إنسانا بغير وجه حق. الإنسان اللي اجتهد في العبادة والطاعة ولم يعبأ في يوم من الأيام أنه قد جرح مشاعر إنسان أو آذى إنسان أو كسر بخاطر إنسان، هذا الإنسان الذي لم يعبأ بهذه الأمور البسيطة يوم القيامة يقف بين يدي الله فيرى في ميزان حسناته أو في صحيفته حسنات من العبادة أمثال الجبال. ولكن هذا الإنسان الذي كسر بخاطره يوما، وهذا الإنسان الذي جرح مشاعره يوما، وهذا الإنسان الذي آذاه يوما، عبر النبي لنا عن الحال فقال صلى الله عليه وسلم: وإن الرجل لترفع له صحيفته يوم القيامة فيرى فيها حسنات أمثال الجبال، فيظن أنه قد نجا، خلاص نجوت، فلا تزال مظالم بني آدم تتبعه حتى يهوي في النار. هوى في النار، والسبب في يوم من الأيام البنت على دين وعلى خلق وفي قمة الاحترام، ولكن هذا الإنسان غدر بها، زوجته غدر بها، آذاها وطلقها بغير وجه حق. ولما تسأله لماذا طلقت، لماذا كسرت بخاطر هذه البنت، انت عندك أولاد ليه كسرت بخاطرهم؟ أصل والله مش قادر أعيش معها حب، وجدت الحب مع زميلتي في الحرام، إنما زوجتي لم أجد هذا. تخيلوا قدر الغم والهم والحزن الذي لا أقول يصيب هذه الزوجة وحسب، لا والله، بل يصيب الزوجة وأبنائها، ويصيب أهلها، ويصيب أقرب الناس إليها، البيت كله بقى كرب علشان إنسان مستهتر عايز يخوض في الحرام فترك الحلال. هل يظن أن هذا سيمر عند الله مرور الكرام؟ أبدا وربي، أبدا وربي، لا يمر عند الله عز وجل مرور الكرام، ويذيق الله هذا الإنسان كأس المر في الدنيا قبل الآخرة على هذا الأذى الذي قام به، على هذا الأذى الذي قام به. أذى الناس عند الله عز وجل شيء عظيم، أذى الناس عند الله شيء عظيم. فلنحذر عباد الله إن في يوم من الأيام إنسان منا يؤذي أحد، يكسر خاطر أو يجرح مشاعر أو يؤذيه بكلمة أو فعل. بل من عظيم ما وقفت عليه من أصول هذه الشريعة أن هذا الأذى الذي حرمه الله وحرمه رسول الله وصل حتى إلى الأموات. رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا جالسا على قبر فقال قم من على القبر لا تؤذي صاحب القبر، قم من على القبر. ويعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم لما نيجي نغسل الميت نغسله برفق ولين، ولما نحمله نحمله برفق ولين. ويحذرنا ان الميت يؤذى بحركة شديدة، او ويقول كسر عظم المؤمن ميتا ككسره حيا لا تؤذوه حتى الميت. والله احباب الكرام من عظيم هذه الشريعة علمتنا حرمة الاذى حتى مع الحيوانات والبهائم. ابو الدرداء رضي الله عنه لما حضرته الوفاة بينه ويوصي أهله قال ايتوني بدمون، ودمون هو الجمل الذي كان يملكه أبو الدرداء. فأتوا بالجمل وأدخلوه على أبي الدرداء فقال له أبو الدرداء رضي الله عنه يا دمون أوصانا رسول الله بكم حيوانات، فوالله يا دمون ما حملتك في الدنيا فوق ما تستطيع، عمري ما حملتك حاجة تتعبك يا دمون، والله ما كلفتك من العمل ما لا تطيق، ولا حملت عليك من الأعباء ما لا تطيق، يا دمون إياك أن تكون شاهدا علي يوم القيامة. هكذا كانوا يتعاملون مع الحيوانات والبهائم. ويعيش من بيننا أقوام للأسف للأسف هم يتفننون في إذاء المسلمين. نحذرهم من العقوبة الشديدة عليهم في الدنيا والآخرة من جراء أذى المسلمين. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. أعمال عظيمة وعبادات جليلة فيها أجور عظيمة جدا عند الله، ولكن إذا كان سيترتب عليها أذى لأحد فأنت ممنوع منها. أمور أحلها الله عز وجل لعباده، ولكن إذا كان سيترتب عليها أذى فهذا حرام. الحجر الأسود، قال النبي صلى الله عليه وسلم يبعث الله الحجر الأسود يوم القيامة له عينان ولسان ينطق لكل من التمسه في الدنيا. إذن التماس الحجر أجر عظيم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن يقول في الحجر الأسود الركن اليماني إن مسحهما لا يحطان الذنوب حطا. التماس الحجر الأسود، أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم التماس الحجر الأسود حط لذنوب العبد. رأيتم عمل عظيم كهذا؟ ومع ذلك رسول الله يقول لعمر يا عمر إنك رجل قوي، وإنك إن زاحمت على الحجر آذيت الضعيف. يا عمر إن وجدت فرجة فالتمس الحجر، وإن لم تجد فرجة فسلم وقل الله أكبر وسر في طريقك يا عمر، لا تؤذي أحد. وكان ابن عباس إذا سئل عن التماس الحجر الأسود على ما فيه من فضل يقول إنني أكره هذا، تدخل فتزاحم فتؤذي مسلما أو يؤذيك مسلم لا تدخل. هذا الأجر العظيم اللي في التماس الحجر. النبي يقول لعمر ما تقربش من الحجر لأن قوي هتأذي الضعيف، لقيت فرجة التمس ما لقيتش فرجة سلم وامشي. في الصلاة، في الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا كده وإحنا في المساجد إذا أكل أحدكم ثوما أو بصلا فلا يقربن مصلانا لا يؤذينا بخبث رائحته. الصلاة اللي هي فرض عين علينا، صلاة الجماعة فرض عين على الرجال، في رائحة خبيثة ما تقربش من المسجد، لا تؤذي الناس، لا تؤذي الناس. المسجد، صلاة الجمعة، النبي صلى الله عليه وسلم، شوفوا على الصف الأول ومكانة الصف الأول وفضل الصف الأول، إن الله وملائكته لا يصلون على الصف المقدم، على عظيم الأجر والحث من النبي صلى الله عليه وسلم على الصفوف الأولى. النبي صلى الله عليه وسلم حذر إن حد يجي يوم الجمعة متأخر ويتقدم من فوق رؤوس الناس ويتخطى رقاب الناس علشان الصف الأول اللي فيه فضل، نهى النبي عن هذا. وقال صلى الله عليه وسلم: ألا من تخطى رقاب المسلمين في الجمعة إلا جعله الله لهم جسرا يوم القيامة على النار يعبرون عليه ويقذف به فيها. ليه؟ هذا الناس يؤذي الناس، يؤذي الناس بهذه الأفعال وهذه الحركات. هل رأيتم تشريعات في الإسلام أعظم من هذه التشريعات؟ سبحان الملك العظيم، تلاقي شاب ماشي في الشارع بكلب، ماشي في الشارع بكلب والكلب يجري يؤذي هذا ويخيف هذا. في شريعتنا أن هذا الكلب لو آذى مسلما الدية تدفع على قدر الجراح اللي عملها الكلب. وإحنا النهاردة ماشيين ورا الغرب، مسكين كلب نمسك كلب. سبحان الله، شاب ماشي بالموتوسيكل، والله ساعة واحدة بالليل، راجل جاي من شغله تعبان، أم تعبانة طول النهار عايزة تنام ساعتين، ولادها تاني يوم مدارس، إنسان مريض، إنسان مريض، طفل مريض، أم عندها ابن لسه رضيع ما صدقت إن الولد ينام، ويعدي بالموتوسيكل مشغل الصوت على آخر مستوى. ليه؟ لماذا نؤذي الناس؟ في المريض وفي المسكين وفي اللي تعبان وفي اللي نفسه ينام ويريح، ليه نؤذي الناس؟ ليه تؤذي الناس؟ هذا الأذى عند الله سبحانه وتعالى ليس بالأمر الهين السهل، ودي حقوق الإنسان بيضيعها، يوم القيامة يسأل عنها بين يدي الله سبحانه وتعالى، يوم القيامة يسأل عنها بين يدي الله سبحانه وتعالى. الجار اللي بيؤذي جاره ليل نهار، يؤذي جاره ليل نهار، هو ما سمعش قبل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذين جاره؟ هذا الكلام ألم يقوله رسول الله للمسلمين؟ أعظم ما في هذا الدين أن نتمسك بدحائمه، أن نتمسك بأصوله وأخلاقه وشرائعه. من تمسك به والله هدي إلى صراط مستقيم. لا تجد أبدا في يوم من الأيام مشكلة تكون بين اثنين أبدا، إذا تمسك الناس بهذه الأخلاق، إذا تمسك الناس بهذه الأصول الطيبة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم. أمتنا أيها السادة في حاجة إلى بعث جديد. أمتنا لما نزل فيها الاستعمار ضيع أخلاقها، وأمتنا لما قلدت الغرب ضاعت أخلاقها، فأصبحت هذه الأمة كالجسد الموات، تحتاج إلى بعث جديد. وهذا البعث الجديد هينطلق من على المنابر، ينطلق من خطب الجمعة، إن إحنا نحيي في الناس مرة ثانية هذه الأخلاق البسيطة السهلة اللي النبي صلى الله عليه وسلم كان دايما بيؤكد عليها. أختم معكم بهذا الحديث اللي يوضح فيه النبي صلى الله عليه وسلم قد إيه ينبغي أن نراعي مشاعر الناس ولا نؤذيها. وأنا مش أتكلم على حديث في جرح لمشاعر الناس، ولكن أنا أتكلم على حديث في جرح لمشاعر الحيوانات. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لأصحابه: إذا كنتم في سفر على دوابكم وكنتم في زمن الخصب، يعني الأرض ما شاء الله مطلعة النباتات بتاعتها والأعشاب في كل مكان، قال: فأعطوا الدواب حقها منه. انت ماشي على الدابة بتاعتك والدابة شايفة الخضرة من حواليها في كل مكان، وانت بتمشي الدابة وتضربها، تقف تضربها علشان تمشي في الطريق، النبي يقول لك لا، في الزمن ده انزل استريح شوية تحت شجرة وسيبها تاخد من الأرض الخصبة دي ما شاءت وما أحبت. لحد ما تلاقيها كده همدت وقعدت، يقول لها يلا بقى نمشي. وإذا مررتم بها في الأرض الجدب فأسرعوا كيفما شئتم، أسرعوا بقى كيفما شئتم. يعني النبي بيراعي المشاعر حتى مع الدبة بتاعته، حتى مع الدبة بتاعته بيراعي مشاعرها. لابد أن يكون لنا فيما بيننا مثل هذه الأخلاق، يراعي كل إنسان منا مشاعر أخيه، يراعي كل إنسان منا خاطر أخيه، فلا يؤذيه بكلمة ولا فعل ولا بإشارة ولا بحركة، لأن الإنسان يعلم إن هذه حقوق يسأل عنها يوم القيامة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، ويجعلنا إياكم من يسمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت على الحق أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم لا تدع لنا في هذا الجمع الكريم ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مريضا إلا شفيته. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا بفضلك وكرمك ومنك يا أرحم الراحمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. ربنا سبحانه وتعالى بيقول في القرآن ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. اختيار الابن الكلمة الطيبة مع والده مع والدته دي من أول تطبيقات الخطبة، إن أنا لما أجي أتكلم مع والدي ووالدتي أختار الكلمة اللي أنا هتكلم بيها مع الأب والأم، لأن المعنى المهم اللي إحنا لازم نفهمه إن أي كلمة مؤذية مع الخلق اسمها كسر خاطر وجرح مشاعر، إنما أي كلمة مؤذية مع الأب والأم اسمها ذبح، ملهاش معنى تاني. ربنا سبحانه وتعالى والنبي علمونا إن اللي يغضب الوالدين اسمه عقوق. بس السؤال، حد فكر قبل كده أصلا يعني إيه عقوق؟ العقوق ببساطة خالص، إحنا لما ربنا بيرزق حد فينا ولد بيعمل له إيه؟ يعني إيه عقيقة؟ بيذبح. فالعق والذبح، فالعق معناه ذبح. فربنا سبحانه وتعالى سمى الإنسان اللي ما يختارش الكلمة مع الأب والأم ويطلع كلمة ممكن في يوم الأيام تكون جارحة اسمها عقوق، اسمها ذبح للأب والأم. فالتطبيق الأول علشان الإنسان من يبقى خارج من المسجد عارف هو هيعمل إيه، التطبيق الأول إنه يختار الكلمة الطيبة الصالحة مع الأب والأم، ده واحد. اثنين، ربنا سبحانه وتعالى علمنا برضو ان نحن نختار الكلمات مع المسكين والفقير والسائل حتى لو في يوم من الايام مش محتاج. انا منهاجي دايما اللي في الشارع مش محتاجين، اللي في الشارع بيلملوا في اليوم 300 400 500 جنيه ده مش محتاج، وما تديلهوش ما تديلهوش، وهذا لا يستحق. ولكن لما ترده ردوا رد جميل. بعض الناس قال انه مش مستحق فيغلظ فيه القول، قال الله سبحانه واما السائل فلا تنهر. والعلماء بيقولوا حتى وان كان هذا الانسان غير مستحق فلا تنهره، فلا تنهره. بعض الناس بيرد بعنف، لا والله يعني اسال الله ان يرزقنا ويرزقك، على الله، وتنتهي المساله. فحتى هذا يرد بمعروف. الثالث، الفقير الحقيقي بقى، ربنا سبحانه وتعالى علمنا ان احنا ما ينفعش في يوم من الايام ناذيه بكلمه. وربنا سبحانه وتعالى حرم المن على الفقير، حرم المن على صاحب المال تجاه الفقير، وقال لنا ان المن ده مذهب اصلا للصدقه، لا تبطلوا صدقاتكم بالايه والايه اذهو اذهو. فالمن والاذى ده مبطل اصلا لعمل الانسان، اصل فيه جرح لمشاعر الانسان، اصل فيه جرح لمشاعر الانسان. حاجة أخيرة للأزواج بقى، الزوج الفقير الكحيان اللي معهوش إنه يفتح بيت تاني كل شوية يقول لزوجته هتجوز ليه؟ أولا كتير الكلام
ما تجرحش بقى بخاطر حد يعني. ما اتكلم بره، اتكلم بره، ما تكلمش معاها. يعني الزوجة والزوج احق الناس باختيار الكلمات كل واحد منهم للتاني. يعني احق ما ينبغي بعد الاب والام ان احنا نختار معهم الكلمات الطيبة الصالحة الزوج والزوجة، ان هي تختار دايما الكلمة الطيبة اللي تتكلم بها مع زوجها، وده فرض وواجب عليها، وان هو يختار افضل كلمة واحسن كلمة اللي تتكلم بها مع زوجته. اختيار الكلمات الطيبة بيننا وبين بعض كمسلمين بقى، كل الناس بقى بينها وبين بعض، اختاروا الكلمة الطيبة الصالحة بينهم وبين بعض. والله هذا مدعاة لإقامة المعروف بيننا وبين بعض، هذا مدعاة لإقامة المعروف في المحبة بيننا وبين بعض. هذه المحبة مفتاحها الأساسي الكلمة الطيبة بيننا وبين بعض. لو فعلناها صدقوني والله، يعني حتى للأسف الواحد بيشوف بره في أوروبا لما يكون في لاعب بيمر بانتكاسة ما بيجيبش جوان، تلاقيهم عمالين يشجعوه ويقولوا له كلمات طيبة ويشجعوه ويعملوا كل ده علشان من باب ان هو يحفزوه. امر مهم جدا. احنا محتاجين كاباء بقى، اخر حاجة اختم بها كلامي النهاردة، محتاجين بقى كاباء والمدرسين المعلمين يعملوا نفس الكلام مع الاولاد تربويا. الولد اللي هيفضل يتقال له يا غبي يا غبي يا غبي، يعني ما بتفهمش، هتسقط، هتفشل، يا فاشل، هيسقط وهيفشل وهيبقى غبي. والولد اللي دايما بنحمسه ونشجعه ونحفزه، انت ان شاء الله ممتاز، انت بس محتاج شويه تركيز بس، ان شاء الله ان شاء الله شويه مذاكره حلوين، شويه اجتهاد، شويه هتبقى احسن حد بفضل الله، تبقى احسن حد بفضل الله. فرق كبير جدا مع الولد. انا اثر في حياتي اتنين، مدرس ومدرسه. مدرسه باخد عندها درس انجليزي وكنت يعني حاجه كويسه جدا، فضلت تقول لي هم الازهريه كده ما بيفهموش حاجه في الانجليزي، هم اغبياء في الانجليزي، كرهت الانجليزي وسيك حبيبي، كرهت الانجليزي لحد النهارده ما بطقهوش، كرهتني فيه. مدرس التاني اللي حببني في الرياضه من وانا في ابتدائي، من وانا في ابتدائي يشجعك ويحمسك وانت ممتاز وان شاء الله تطلع الاول، بعد التشجيع طلعت الاول وفضلت بفضل الله لحد رابعه ثانوي. وانا في رابعه ثانوي، احنا في الازهر في رابعه ثانوي، كنت بفضل الله الاول على الدقهليه في الرياضيات. ليه؟ هو فرق كبير جدا. احنا اولادنا محتاجين الكلمه الطيبه مش الكلمه المؤذيه، اولادنا محتاجين التحفيز والتحميس. الولد اللي هتفضل تقول له انا اثق فيك انك راجل البيت وانت هتشيل البيت من بعدي وانا لو مسافر انت كذا، الولد اللي هيعيش بالتحفيز ده صدقوني والله هتشوفه حد تاني خالص. انما مشكلة كتير من الاباء النهاردة اللي يقعد دايما يعني انت ما بتفهمش، انت ما بتعرفش، انت مش عارف ايه، الولد هيفضل طول عمره كده. حفزوا ولادكم وقولوا لهم الكلمات المشجعة والمحفزة لهم، هتشوفوا ابناء مختلفين تماما. والابن اللي هيفضل دايما والده يقول له الكلمات المثبطة المحبطة اللي بتهد جبال، صدقوني والله ما يلومش نفسه بعد كده لما يلاقي الولد بعد كده يعني ضايع بقى. والسبب كان الاب والام، بسبب كلمات كانت بتجرح مشاعر الولد واحنا كناش واخدين بالنا منها. ناخد بالنا من الكلمه لان الكلمه لها وقع شديد جدا على الناس. جزاك الله خيرا. هذا صلى الله عليه وسلم محمد وعلى اله وصحبه وسلم.